بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الإشكال الذي كان يقول: لا يمكن إجراء الاستصحاب في الموارد التي تدل الأمارة على الحدوث فيها، لأن الركن الأول في الاستصحاب مختل في هذه الموارد، لأنه لا يوجد يقين بالحدوث، وإنما يوجد ظن قد عبدنا الشارع به، والاستصحاب يريد يقينا بأصل الحدوث. السيد الشهيد رحمة الله عليه قسم الصور التي تجري الأمارة لإثبات الحدوث فيها إلى 4 صور، والهدف من هذا التقسيم هو أن ندقق لنرى هل يمكن إجراء الاستصحاب في هذه الصور لأجل توفرها على أركان الاستصحاب على الركن الأول، أو لا يمكن إجراء الاستصحاب لاختلال الركن الأول. في الدرس الماضي ذكرنا الصورة الأولى والثانية، ووصل الآن الحديث إلى الصورة الثالثة. الصورة الأولى والثانية كانتا تشتركان في افتراض أن الشك في بقاء ما أخبرتنا عنه الأمارة ودلت عليه الأمارة قد نشأ من شبهة موضوعية. الصورة الأولى كانت تقول أن الأمارة عالجت لنا شبهة موضوعية. الصورة الثانية كانت تقول أن الأمارة عالجت لنا شبهة حكمية، لكن كلاهما يشترك أن الشك في بقاء ما أخبرتنا عنه الأمارة ودلت عليه الأمارة قد نشأ من شبهة موضوعية. في هاتين الصورتين، في تلكم الصورتين، السيد الشهيد اقترح استصحابين بديلين يؤديان إلى نفس نتيجة الاستصحاب الأصلي. الآن نريد أن نرى أن الصورة الثالثة والرابعة هل يمكن إجراء ذينك الاستصحابين البديلين فيهما أو لا يمكن. الصورة الثالثة والصورة الرابعة تشتركان في أن الشك في بقاء ما أخبرتنا عنه الأمارة ودلت عليه الأمارة قد نشأ من شبهة حكمية. غاية الأمر، في الصورة الثالثة الأمارة ابتداء عالجت شبهة موضوعية، وفي الصورة الرابعة الأمارة عالجت شبهة حكمية. الصورة الثالثة، الأمارة عالجت شبهة موضوعية، ثم حصل شيء أدى إلى أن نشك في بقاء ما أخبرتنا عنه الأمارة، وكان منشأ ذاك الشك هو شبهة حكمية. توضيحه بالمثال: الأمارة أخبرتني بنجاسة الثوب بينة، أخبرتني أن الثوب نجس، خبر ثقة أخبرني أن هذا الثوب قد وقعت عليه قطرات من الدم فتنجس. طبعا خبر الثقة إنما يصح التمثيل به إذا قلنا أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، وهذا من الموضوعات. إذن الأمارة البينة أو خبر الثقة، أخبرتني الأمارة بنجاسة هذا الثوب، وهذا يعني أن الأمارة عالجت لي شبهة موضوعية، لأن شكي لم يكن شكا في الحكم الكلي وموقف الشريعة. أنا أدري أن الدم إذا وقع على الثوب نجسه، شكي كان شكا موضوعيا في موضوع خارجي، هل وقع الدم على الثوب أو لا، والأمارة قالت لي نعم وقع الدم على الثوب. ثم بعد ذلك حصل شيء أدى إلى أن أشك في بقاء تلك النجاسة التي أخبرني عنها الثقة. ما هو الذي حصل؟ غسل الثوب بالماء المضاف، جاء شخص وغسل الثوب بالماء المضاف. هل أن الماء المضاف مطهر أو ليس بمطهر؟ نشك في ذلك، نحن نشك في حكم مطهرية الماء المضاف. يعني أن الغسل بالماء المضاف مزيل للنجاسة أو لا؟ هناك احتمال نعم، هناك احتمال لا. يعني هناك احتمال أن الرافع للنجاسة والمزيل لها والمطهر هو الغسل بالماء المطلق، وأما الغسل بالماء المضاف فليس مزيلا ولا مطهرا، أو أن المطهر هو مطلق الغسل سواء كان غسلا بالماء المضاف أو كان غسلا بالماء المطلق. مطلق الغسل بالماء مطهر، أيهما هو الصحيح؟ عندنا شك، ما ندري، لا نعلم بذلك. ما عندنا هم دليل يعين لنا أحدهما، أن المطهر هو خصوص الغسل بالمطلق، لكي نقول أن هذا الثوب قد غسل بماء غير مطهر فهو نجس. ما عندنا دليل يقول لنا أن الغسل بالمضاف مطهر حتى نقول أن هذا الثوب زالت نجاسته لأنه غسل بماء مطهر، ما عندي. وحينئذ سوف أشك في بقاء النجاسة التي أخبرتني عنها الأمارة، نشك في بقائها. ما هو منشأ هذا الشك؟ منشأ هذا الشك الشك في أصل موقف الشريعة من مطهرية الماء المضاف. فلو كان الماء المضاف مطهرا شرعا إذن هذا الثوب طاهر زالت نجاسته، وأما لو كان غير مطهر شرعا إذن هذا الماء المضاف ما زال على نجاسته. هذه هي الصورة الثالثة. ما هو حكم هذه الصورة؟ ابتداء الاستصحاب الأصلي، هنا الاستصحاب الأصلي محل للإشكال، لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأن ذاك الاستصحاب فاقد للركن الأول، يعني ما أقدر أستصحب النجاسة التي أخبرني عنها الثقة، لأن اللي هي نجاسة واقعية، لأنه لا يقين لدينا بأصل حدوث هذه النجاسة، وإنما ظن عبدنا الشارع به عندما حكم بحجية خبر الثقة في الموضوعات. لكن هل يمكن إجراء أحد الاستصحابين البديلين اللذين اقترحهما سيدنا المصنف رحمة الله عليه أو لا؟ يقول قدس سره: أما الاستصحاب البديل الأول فلا يجري، يتعذر إجراؤه، لأن الاستصحاب البديل الأول يحتاج إلى شك في الموضوع حتى يجري. الاستصحاب البديل الأول هو استصحاب موضوعي، أن نستصحب عدم طروء المطهر مثلا، عدم طروء المطهر. حتى نستصحب عدم طروء المطهر نحتاج إلى شك في الموضوع، نحتاج إلى أن نشك في بقاء الحكم بسبب شكنا في الموضوع، حينئذ يجري الاستصحاب الموضوعي لإثبات بقاء الموضوع، وبالتالي نحكم ببقاء الحكم. لكن في هذه الصورة الثالثة لا يوجد لدينا شك في بقاء الموضوع. لاحظ في الصورة الأولى، في الصورة الأولى شككنا في بقاء نجاسة الثوب التي أخبرنا عنها، التي أخبرتنا عنها الأمارة. منشأ هذا الشك هو الشك في طروء المطهر على الثوب، شككنا في قيام فلان بغسله، عندنا شك في أصل الموضوع. هناك أمكننا أن نجري الاستصحاب الموضوعي. أما في المقام في هذه الصورة الثالثة، لم ينشأ شكنا في البقاء من شك في الموضوع أبدا. إحنا ما عندنا شك في غسل الثوب بالماء المضاف، وما عندنا شك في عدم غسل الثوب بالماء المطلق. أصلا نحن نعلم بعدم غسل الثوب بالماء المطلق، كما وأننا نعلم بغسل الثوب بالماء المضاف. ما هو الاستصحاب الموضوعي الذي يجري في المقام؟ ما عندي شك، ما عندي شك في موضوع الحكم حتى أجري استصحاب موضوعي، وبالتالي هنا الاستصحاب الموضوعي متعذر، غير ممكن. الاستصحاب الموضوعي غير ممكن، وبالتالي هذا الاستصحاب البديل فقد الأول قد فقدناه. لكن هل يمكن إجراء الاستصحاب البديل الثاني؟ يقول المصنف نعم، الاستصحاب البديل الثاني المقترح يمكن إجراؤه. كيف نجريه؟ بنفس الطريقة التي أجريناها في الصورة الأولى والثانية، نجريه بنفس الطريقة التي أجريناه فيها في الصورتين الأولى والثانية، بأن نقول أن هذه الأمارة التي دلت على نجاسة الثوب بالدلالة المطابقية قد دلت على نجاسة، على بقاء تلك النجاسة إلى أن يأتي المطهر الواقعي فتزول تلك النجاسة. وهذه الأمارة دلت على بقاء هذه النجاسة دلالة التزامية، ثم جاء دليل حجية خبر الثقة وعبدني بالمدلول المطابقي لهذه الأمارة والمدلول الالتزامي لهذه الأمارة، وبالتالي فإن دليل حجية الأمارة يعبدني بالعمل بالمدلول الالتزامي، أو قل أن دليل حجية الأمارة يحكم ببقاء نجاسة هذا الثوب إلى أن يأتي المطهر، إلى أن تغسل بالماء. إذن عندما غسل هذا الثوب بالماء المضاف، عندما غسل، أنا ابتداء خبر الثقة قال لي أن هذا الثوب قد تنجس بالدم، وقال لي أيضا أن هذه النجاسة، طبعا قالها هذه الثانية قالها التزاما، أن هذه النجاسة باقية إلى أن يطرأ المطهر على هذه النجاسة وهذا الثوب المتنجس. ثم بعد ذلك إجاني دليل حجية هذه الأمارة، قال لي هم المدلول المطابق حجة، هم المدلول الالتزامي حجة، فإذا دليل الحجية عبدني بالمدلول الالتزامي، دليل الحجية عبدني بالنجاسة البقائية بالنجاسة الظاهرية التي ثبتت بالمدلول، التي ثبتت بالدلالة الالتزامية. إذن هذه الأمارة مع دليل حجيتها سوف تثبت لنا حكما ظاهريا، اللي هو التعبد بالمدلول الالتزامي، أو قل هو النجاسة الظاهرية التي لها غاية وأمد ونهاية، وهو وغايتها وأمدها هو أن تغسل بالماء. وحينئذ هذا الحكم الظاهري هذا أمر كان مقطوع الحدوث، ثبت بلا شك ولا شبهة، لأن الحكم الظاهري قطعي من حيث ثبوته. يحتاج الحكم الظاهري شك ودليل يثبت هذا الحكم الظاهري، ولا بد يعني يحتاج إلى موضوع لكي يتحقق الحكم، ويحتاج إلى دليل كي يحمل هذا الحكم على ذاك الموضوع، وذاك الدليل يعني ثبوت ذاك الحكم اللي هو الحجية لا بد أن يكون قطعي. ما نكتفي بالظن في ثبوت الحجية في ثبوت الحكم الظاهري، لا بد أن يكون قطعي. فإذا هذا الحكم الظاهري اللي هو النجاسة الظاهرية البقائية اللي لها غاية وغايتها طروء المطهر، هذا الحكم قطعي الثبوت، قطعي الحدوث، لا شك فيه، لكننا لاحقا نشك في بقائه. وسبب الشك في بقاء هذا الحكم الظاهري التعبد بالمدلول الالتزامي، أو قل النجاسة الظاهرية البقائية، سبب الشك في بقاء هذا الحكم الظاهري، سبب الشك هو الشك في حصول الغاية، لأنه عندما غسل الثوب بالماء، لو كان الماء المضاف مطهرا لتحققت الغاية، لو كان الماء المضاف مطهر واقعي لتحققت الغاية، وحينئذ ترتفع النجاسة ويزول الحكم الظاهر وينتهي الحكم الظاهري بانتهاء أمده. وأما لو كان الماء المضاف غير مطهر، المطهر الواقعي هو الغسل بالماء المطلق، وأما الغسل بالماء المضاف فلا يكفي، ليس بمطهر، حينئذ ذاك الحكم الظاهري باقي لا يزول، لأن أمده بعد ما زال باقيا، أمده هو الغسل بالماء المطلق، ولم يحصل غسل بالماء المطلق، حصل غسل بشيء آخر ليس بمطهر. فالنتيجة أننا هنا نستصحب ذاك الحكم الظاهري المشكوك بقاؤه بسبب هذه الشبهة الحكمية المرتبطة بمطهرية الماء المضاف. نعم، فنستصحب ذلك الحكم الظاهري. إذن الاستصحاب البديل الثاني يمكن إجراؤه والتمسك به، لأننا كنا على يقين من حدوثه، تيقنا من حدوثه ببركة وجود الأمارة ووجود دليل حجيتها، كنا على يقين من حدوثه، لاحقا شككنا في بقائه بسبب هذه الشبهة الحكمية، لأننا بسبب هذه الشبهة الحكمية سوف نشك ونتردد في تحقق الغاية والأمد الذي ينهي وجود هذا الحكم الظاهري. صار عندنا تردد في تحقق الغسل بالماء، تحقق الغسل بالمطهر الواقعي، وهذا الشك يتيح لنا أن نستصحب بقاء هذا الحكم الظاهري، أو قل نستصحب بقاء تلك النجاسة الظاهرية التي عبدتنا بها الأمارة، أو قل عبدنا بها دليل حجية الأمارة. فإذا الاستصحاب الثاني البديل يجري، وإن خسرنا الاستصحاب البديل الأول. هذا هو حكم الصورة الثالثة. هذا هو حكم الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة، الأمر فيها كالأمر في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، الأمارة كانت تعالج شبهة حكمية، ثم بعد ذلك إحنا شككنا في بقاء ما دلت عليه الأمارة، لكن منشأ هذا الشك شبهة حكمية أيضا. خب، هذا له مثالان، أنا هم في الدرس قبل السابق وضحت المثالين، راح أتحدث عن المثال الأول ابتداء، ثم بعد ذلك أتحدث عن المثال الثاني. في المثال الأول، لو أن الثقة أخبرنا على أنه سمع من المعصوم عليه السلام قوله أن الماء الذي يتغير بملاقاة النجاسة فهو نجس، هذه الأمارة دلت على نجاسة الماء المتغير بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا. خب، حينئذ إحنا راح نتعبد بما أخبرتنا به هذه الأمارة ونعمل على أساس نجاسة الماء الملاقي للنجاسة وقد تغير بفعل الملاقاة. لكن بعد ذلك حصل لنا شيء أدى إلى أن نشك في بقاء هذه النجاسة. ما الذي حصل؟ زال التغير من قبل نفسه. خب، هاي شبهة حكمية، احنا ما ندري أن التغير الذاتي يؤدي، عفوا، زوال التغير ذاتا يؤدي إلى التطهير، تزول النجاسة معه، أم يبقى الماء نجس إلى أن يضاف إليه كر من الماء ويزول التغير بالإضافة. هاي شبهة حكمية، هاي شبهة. أفرض هم ما إجاني بعد دليل على علاج هذه الشبهة الحكمية، وراح يصير عندي شك في بقاء تلك النجاسة، لأن تلك النجاسة ثبتت بالأمارة بخبر الثقة أن الماء المتغير نجس. إحنا الآن نشك في بقاء هذه النجاسة لأجل زوال التغير، ومنشأ هذا الشك شبهة حكمية. خب، في هذه الحالة الاستصحاب الأصلي مثار للإشكال، لا يوجد يقين بحدوث هذه النجاسة، بأصل وجود النجاسة الواقعية لهذا الماء المتغير، ما عندي يقين. خب، الاستصحاب البديل الأول أيضا لا يجري. الاستصحاب البديل الأول هو الاستصحاب الموضوعي، والاستصحاب الموضوعي يحتاج إلى شك في الموضوع، وإحنا ما عندنا شك في الموضوع. هذا الماء قطعا زال تغيره من قبل نفسه، ما عندنا شك في ذلك. فما هو الاستصحاب الذي الموضوعي الذي نتمسك به؟ إحنا لو عدنا الشك في زوال التغير وبقائه، نستصحب ونقول هذا التغير نشك في بقائه أو زواله، فنستصحب البقاء كما هو الحال في الصورة الثانية. لكننا هنا لا يوجد لدينا شك في البقاء، شك في الزوال، قطعا زال ولم يبقى التغير. إذن كيف نجري استصحابا موضوعيا؟ فقدنا الاستصحاب الموضوعي، يعني الاستصحاب البديل الأول. وأما الاستصحاب البديل الثاني فهو يجري في المقام، نعم يجري، لأن هذا بنفس البيان، لأن هذه الأمارة التي دلت على أن الماء الذي يتغير بملاقاة النجاسة يتنجس دلت أيضا على بقاء هذه النجاسة إلى أن يأتي المطهر، يعني إلى أن يزول التغير بإضافة الكر، إلى أن يزور التغير بإضافة كر، أو قل هذه النجاسة باقية إلى أن يأتي مطهر مقبول عند الشارع، هكذا. وحينئذ طبعا، والدلالة الأولى دلالة مطابقية، والدلالة الثانية دلالة التزامية، يعني أن النجاسة الأولى مدلول مطابقي والنجاسة البقائية مدلول التزامي. وحينئذ عندما جاءنا دليل حجية الأمارة فقد أثبت بذلك، عبدنا بالمدلول المطابقي وعبدنا بالمدلول الالتزامي معا، يعني دل على حجية الدلالة المطابقية، يعني أحكم بنجاسة هذا الماء المتغير. وطبعا هذه النجاسة نجاسة واقعية، وأيضا عبدنا بالمدلول الالتزامي، عبدنا ببقاء هذه النجاسة ظاهرا إلى أن يأتي مطهر مقبول عند الشارع. وهذا حكم ظاهري. هذه النجاسة البقائية هي نجاسة ظاهرية مغيات بطروء المطهر المقبول عند الشارع. وحينئذ هذا شكنا في بقاء النجاسة عندما يزول التغير من قبل نفسه، هذا يؤدي إلى أن نشك في أن النجاسة الظاهرية البقائية، أو قل أن ذلك الحكم الظاهري اللي هو التعبد بالمدلول الالتزامي ما زال موجودا أو أنه قد زال. لماذا هذا الشك؟ لأن هذا شك في الحقيقة بتحقق الغاية. إحنا في حالة شكنا في بقاء النجاسة بسبب زوال التغير، هذا شك في بقاء في تحقق الغاية وانتهاء أمد ذلك الحكم الظاهري اللي هو التعبد بالمدلول الالتزامي. فإذا كان عندنا حكم ظاهري مقطوع الحدوث ببركة دليل حجية الأمارة، وعدنا شك بعد ذلك ببقاء هذا التعبد، حينئذ نستصحب بقاء ذلك التعبد، نستصحب بقاءه، بقاء ذلك الحكم الظاهري، يعني ذلك التعبد المستفاد من دليل حجية الأمارة التي دلت عليه في مدلولها الالتزامي. هذا هو الاستصحاب الثاني الذي ينفعنا في المقام. الاستصحاب الأول ما يجري، الاستصحاب الثاني يجري. هذه هي الصورة الرابعة. خلي أطبق هذا المقدار حتى أكمل ما أمكنني أن أكمله. قال الثالثة: أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. الأمارة خبر الثقة أو البينة دلت على نجاسة الثوب، يعني ملاقات الثوب للنجاسة وأن دما قد وقع عليه. هذه شبهة موضوعية، لا يوجد شك في موقف الشريعة، الشك متركز في موضوع خارجي. وشك في بقائها، في بقاء نجاسة الثوب عند الغسل بالماء المضاف، هنا ما عندنا شك في الموضوع، احنا ندري ان الثوب قد غسل جزما بالماء المضاف ولم يغسل جزما بالماء المطلق، ما عندنا شك في الموضوع. شكنا ان كان فهو في الحكم. زين، هذه هي الصورة الثالثة. وفي هذه الصورة الثالثة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي. يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي يعني الاستصحاب البديل الأول، لأنه الاستصحاب البديل الأول يحتاج إلى أن يكون الشك في بقاء الحكم ناشئ من الشك في الموضوع، فنستصحب بقاء الموضوع لإثبات بقاء الحكم، وفي المقام لا يوجد لدينا شك في الموضوع. يقول: إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، الاستصحاب الموضوعي متى يمكن التمسك به؟ إذا كان الموضوع مشكوكا وينسحب الشك عندئذ إلى الحكم، والمقام لا يوجد فيه أي شك في الموضوع، لأنه قد غسل الثوب بالماء المضاف قطعا، ولأنه لم يغسل الثوب بالماء المطلق قطعا. إذن أين الشك في الموضوع حتى نستصحبه؟ فلا يوجد شك في الموضوع، ولذلك لا نتمسك بالاستصحاب البديل الأول. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، الاستصحاب البديل الثاني. لماذا؟ يعني أن نستصحب النجاسة الظاهرية التي تنتهي بطروء المطهر الشرعي هكذا، أو قل نستصحب التعبد الذي دل عليه دليل حجية الأمارة، التعبد بالمدلول الالتزامي الذي دل عليه دليل حجية الأمارة. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب بالمطابقة تخبر التزاما بالدلالة الالتزامية عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي. احنا هم ما ندري ما هو المطهر الواقعي، هل هو الغسل بالماء المطلق خاصة، أو أنه مطلق الغسل سواء كان غسلا بالماء المطلق أو غسلا بالماء المضاف. فإذا شككنا في ذلك فهذا يعني أننا لا نعرف أن المطهر الواقعي في الحال الحاضر عندما غسل الثوب بالماء المضاف قد حصل المطهر الواقعي أم أنه لم يحصل. لو كان المطهر الواقعي هو مطلق الغسل فإن الثوب طاهر في الحال الحاضر، لأنه غسل بالماء المضاف فهذا غسل. وإن كان المطهر الواقعي هو خصوص الغسل بالمطلق فإن الثوب باق على نجاسته في الحال الحاضر. فنحن إذن نشك في بقاء هذا الحكم الظاهري، في أن غاية هذا الحكم وهي الغسل بالمطهر الواقعي قد حصلت هذه الغاية أم لم تحصل. فحينئذ الاستصحاب يقول نجري الاستصحاب يعني نبني على استمرارية هذا الحكم الظاهري. صحابي يقول لي ابني على التعبد إلى أن تتيقن من انتهائه ومن زواله. قال: وعلى هذا الأساس يكون التعبد، أي تعبد، صفة التعبد أنه ثابت على وفقها، على وفق الأمارة. هذا التعبد ثابت بدليل حجية تلك الأمارة، يكون التعبد تعبدا مغيا ينتهي إذا طرأ المطهر الواقعي بالمطهر الواقعي أيضا. فالتردد في حصول المطهر الواقعي بسبب الشبهة الحكمية، ولو على نحو الشبهة الحكمية، لأن إحنا ما ندري أن الماء المضاف مطهر واقعا أو هو ليس بمطهر، يسبب هذا التردد الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية، يعني في بقاء ذلك الحكم الظاهري. ذلك الحكم الظاهري لو كان المطهر الواقعي هو مطلق الغسل، إذن الغسل بالماء المضاف مطهر واقعي، وقد حصل المطهر الواقعي، ولذا فإن التعبد بالنجاسة يزول. لكن لو كان المطهر الواقعي هو الغسل بالماء المطلق، إذن المطهر الواقعي لم يحصل، لأنه لم يغسل الثوب بالماء المطلق. إذن التردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء الحكم الظاهري التعبد المستفاد من دليل الحجية، والذي هذا التعبد اللي هو حكم ظاهري والذي هو متيقن الحدوث سنشك في بقائه فيجري فيه الاستصحاب. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا. المصنف رحمة الله عليه في مطلع الصور الأربعة مثل بالمثال اللي أنا طبقت الكلام عليه، لكن هنا عندما يتحدث فإنه يمثل بمثال آخر، رح يبدل المثال. شوف لاحظ، قال كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقات المتنجس. الأمارة خبر الثقة دل على أن الثوب إذا لاقى يدا متنجسة مثلا فإنه يتنجس. هكذا أخبرنا الثقة، يعني إحنا كنا نشك، إحنا ما ندري، ما عندنا يقين أن الأجسام التي تلاقي المتنجس الرطب تتنجس تلك الأجسام أو لا تتنجس. إحنا ندري أن الأجسام التي تلاقي النجس الرطب تتنجس، أما التي تلاقي المتنجس هل تتنجس أو لا؟ خبر الثقة قال نعم نعم تتنجس، دل على أن الثوب يتنجس إذا لاقى يدا متنجسة. هنا لا شك لدينا من جهة الموضوع، ما عندي شك في الموضوع، الثوب قطعا لاقى المتنجس، لكن هذا الثوب هل يتنجس بذلك أم لا؟ موقف الشريعة لا ندري ما هو. هاي شبهة حكمية إجت الأمارة دلت على أن حكم هذا الثوب هو النجاسة، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، يعني أن هذا الثوب الذي تنجس بفعل الملاقات مع المتنجس غسل لاحقا بالماء المضاف، هل تطهر وزالت نجاسته؟ خب هاي شبهة حكمية، لأن إحنا ما ندري الحكم الشرعي الكلي للماء المضاف من حيث التطهير، حيث المطهرية، فهذه شبهة حكمية. إذن في البداية عندي شبهة حكمية، والشك في البقاء أيضا شبهة حكمية. المصنف يقول وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، يعني لا يجري الاستصحاب الموضوعي لعدم وجود شك في الموضوع، لكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، يعني نقدر نستصحب بقاء ذلك الحكم الظاهري، بقاء ذلك التعبد اللي استفدناه ببركة الدليل الحجية زائدا الدلالة الالتزامية لهذه الأمارة. كيف؟ فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة، هذه النجاسة، نجاسة الثوب عندما لاقى المتنجس، هي على فرض حدوثها لو كانت حادثة هي نجاسة، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة نجاسة مستمرة مغيات بطروء المطهر الشرعي، نجاسة لها غاية ولها أمد، لها غاية وأمد. الأمارة تدل بالدلالة الالتزامية أن هذه النجاسة إذا حدثت في الثوب فإنها تبقى إلى أن يطرأ المطهر الشرعي الواقعي. طيب ما هو المطهر الواقعي؟ هل هو غسل بالماء مطلقا، سواء كان من الماء المطلق أو الماء المضاف، أو خصوص الغسل بالماء المطلق؟ أيهما؟ ما ندري، فراح نشك في حصول الغاية، سنشك في بقاء إذن التعبد الشرعي، نشك في بقاء تلك النجاسة الظاهرية. وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. الشارع عندما عبدنا بخبر الثقة فقد عبدنا بالدلالة المطابقية لخبر الثقة والدلالة الالتزامية له، فإذن هو يعبدنا بالعمل على طبق الأمارة، على طبق خبر الثقة، وهذا يتكفل هم إثبات الدلالة المطابقية هم إثبات الدلالة الالتزامية، يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، أي نحو من النجاسة يعني النجاسة المغيات بطروء المطهر الشرعي، يعني يتكفل إثبات هذا المدلول الالتزامي. ولما كانت الغاية مرددة بين أمرين، بين مطلق الغسل سواء بالماء المضاف أو الماء المطلق، والغسل بالمطلق خاصة، فيقع الشك في حصولها، حصول الغاية عند الغسل بالماء المضاف. فإذا كان عندي شك في حصول الغاية راح أشك في أصل الحكم الظاهري، يقع الشك، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد ذلك الحكم الظاهري المغيى بطروء المطهر الشرعي الواقعي، هذا التعبد المستفاد من دليل الحجية، التعبد بالمدلول الالتزامي استفدناه من دليل الحجية، فيستصحب بقاء ذلك التعبد. إذن في الصورة الأولى والثانية عندنا استصحابان، يوجد لدينا استصحابان بديلان. في الصورة الثالثة والرابعة استصحاب بديل واحد يكفينا أيضا، وهذا كافي، نستصحب ذلك الحكم الظاهري الذي دل دليل الحجية عليه في الأمارة، فهذه الأمارة إذن لديها مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي عبدنا الشارع به، وعند الشك في بقاء غايته سوف نشك في بقاء هذا التعبد اللي هو حكم ظاهري، احنا نريد نستصحب هذا التعبد المشكوك البقاء. إذن في هذه الصور الأربعة النتيجة هي نصل إلى نتيجة هي نفس النتيجة التي كنا نريدها من الاستصحاب الأصلي، استصحاب ذلك الحكم أو ذلك الموضوع الذي دلت الأمارة على أصل حدوثه. ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي كما في الصورة الأولى والثانية، أو إجراء الاستصحاب أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية، يعني نستصحب الحكم الظاهري اللي شككنا في بقائه بسبب الشك في تحقق الغاية. هذه هي أحكام الصور الأربعة. ثم بعد ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يوضح لنا حالة من الحالات لا يمكن أن نجري فيها للاستصحاب الأول ولا الاستصحاب الثاني الذي يرفع المشكلة. هذه الصورة حتى يوضحها لنا يقول قدس سره أن هذه الصور الأربعة توجد فيها نكتة. ما هي النكتة؟ النكتة هي أن الأمارات في هذه الصور الأربعة دلت في نهاية المطاف على حكم. هذا الحكم ينتهي بغاية، ينتهي بأمد، له رافع. إذا تحققت الغاية ارتفع ذلك الحكم، ثم نأتي بعد ذلك ونشك في حصول تلك الغاية، نشك في تحقق ذلك الرافع، سواء كان ذلك الشك في حصول الرافع بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية. إذن الصورة الأولى والثانية كان يوجد لدينا استصحاب بديل أول واستصحاب بديل ثاني، خير انتهى الموضوع فيهما. لكن الصورة الثالثة والرابعة فقط الاستصحاب الثاني يجري فيهما. هذا الاستصحاب الثاني اللي أمكن أن نجري فيه هذا الاستصحاب البديل الثاني الذي يمكن أن نجريه في الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذا الاستصحاب البديل الثاني، هذا الاستصحاب كيف جاز لنا إجراؤه في هذه الصور الأربعة لوجود نكتة؟ النكتة ما هي؟ النكتة هي أن ذلك الحكم الذي دلت الأمارة على وجوده، الذي ثبتته لنا الأمارة، ذاك الحكم له غاية، ذاك الحكم الظاهري، ذاك التعبد له غاية وله أمد ينتهي عنده، يعني يرتفع عند تحقق تلك الغاية، وحينئذ سنشك في حصول الرافع، سنشك في تحقق الغاية. هذا الشك قد يكون شك منشأه شبهة موضوعية خارجية، وقد يكون شك منشأه شبهة حكمية. تارة نعرف تلك الغاية ولكننا لا نعرف أنها حصلت أو لم تحصل، هذه شبهة موضوعية. وتارة لا نعرف تلك الغاية، لا نعرف ما نعرف تلك الغاية، لا نعرف تلك الغاية بالتحديد. حينئذ نستصحب ذلك الحكم الذي دلت عليه الأمارة بالمدلول، الذي دلت عليه الأمارة بالدلالة الالتزامية. هذه هي النكتة التي لأجلها نجري الاستصحاب البديل الثاني. ولكن هناك حالة هذه النكتة لا تجري، ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي ما إذا كان لدينا شك في أصل اقتضاء المستصحب للبقاء. شكنا ليس في حصول الرافع لذلك الحكم، وإنما شكنا سببه أن ذاك المستصحب الذي نريد أن نستصحبه هل له قابلية البقاء أو ليس له قابلية البقاء. ذلك الحكم الذي دلت عليه الأمارة، الذي ثبتته الأمارة يقينا، ذلك التعبد، هل له قابلية البقاء والاستمرار أو ليس له تلك القابلية؟ لدي شك في ذلك. خب، هذا الشك كيف نتعامل معه؟ كيف نعالجه؟ هل يمكن أن نستصحب بقاء ذاك الحكم وذلك التعبد أو لا يمكن؟ هذا هو السؤال في المقام. ها هي الحالة الجديدة، خلي أوضح مثالها. جاءني خبر الثقة وقال لي يجب عليك أن تجلس في يوم من الأيام، مثل في يوم عرفة، أن تجلس في المسجد إلى زوال الشمس. إذن دلت الأمارة بالدلالة المطابقية على وجوب الجلوس في المسجد إلى حين الزوال. ثم بعد ذلك إحنا شككنا أن هذا الوجوب يبقى بعد الزوال أو أنه ينتفي بعد الزوال، شككنا في ذلك. الأمارة عالجت لي شبهة موضوعية، عفوا شبهة حكمية، الأمارة عالجت لي شبهة حكمية. أنا ما عندي شك في الموضوع هنا، أنا أصل موقف الشريعة قبل مجيء الأمارة كان عندي غير واضح، ما أعرف الحكم الشرعي من الجلوس في المسجد إلى الزوال في يوم عرفة، ما أعرف. فإجتني الأمارة وقالت يجب الجلوس في المسجد إلى الزوال من يوم عرفة. خب، هذه أمارة حكمية تعالج شبهة حكمية. والشك بعد ذلك، أنا شككت في بقاء هذا الوجوب، ما هو منشأ هذا الشك؟ منشأ الشك شبهة حكمية أيضا، لأنه أنا ما أدري ما هو موقف الشريعة من الجلوس في يوم عرفة في المسجد بعد الزوال. هنا ما عندي شك في الموضوع، أنا أعرف أن الزوال قد حصل، ولكن هل يجب على المكلف في عرفة، في يوم عرفة، أن يجلس في المسجد بعد الزوال أو لا يجب؟ هذا ما أعرفه، هاي شبهة حكمية. شككت في بقائي هذا الوجوب بعد الزوال بنحو الشبهة الحكمية. خب، في هذه الحالة نفس الأمارة اللي دلت على وجوب الجلوس في المسجد، هذه الأمارة لا تدل على وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال، لا، هي دلت، هي كانت تقول يجب عليك أن تجلس في المسجد إلى الزوال، هكذا قالت لي. بعد الزوال لا تدل على وجوب الجلوس ولا تدل على عدم وجوب الجلوس. فمن حيث الدلالة المطابقية لا تدل على وجوب الجلوس في المسجد في مرحلة ما بعد الزوال. التزاما أيضا لا تدل على ذلك، التزاما لا تدل على ذلك، هي لا يوجد فيها مدلول التزامي هو الوجوب، هو بقاء الوجوب، هو بقاء الجلوس في المسجد بعد الزوال، لا تدل على ذلك أبدا. وبالتالي فإن دليل حجية هذه الأمارة يدل على تعبدنا بيعبدنا بمدلولها المطابق اللي هو وجوب الجلوس في المسجد قبل الزوال إلى الزوال. وبما أنه ما بعد الزوال ليس داخل في المدلول المطابق وليس هو مدلول التزامي، إذن لا يعبدنا دليل حجية الأمارة بالجلوس في المسجد في مرحلة ما بعد الزوال. إذن هذا الحكم وجوب الجلوس أنا ما أقدر أستصحبه كحكم واقعي، وجوب الجلوس كحكم واقع أنا ما أقدر أستصحبه لأنه ما عندي يقين بحدوثه. كما أن الحكم الظاهري المستفاد من دليل حجية الأمارة وهو التعبد بالمدلول المطابق للأمارة، يعني أن نعمل بما أخبرتنا عنه الأمارة بالمطابقة، هذا التعبد ينتهي بالزوال، مدلول المطابق نهاية الزوال. وبالتالي ما عندي شك في ارتفاع هذا التعبد وهذا الحكم الظاهري. نعم، لو كان أكون مدلول التزامي والأمارة عبدتني به إذن أقدر أبقى، لكن ما عندي، أقدر أستصحب أقول عندي شك، لكن ما عندي هكذا مدلول التزامي، ما عندي مدلول التزامي ببقائي وجوب الجلوس في المسجد في مرحلة ما بعد الزواج، ما عندي هكذا مدلول التزامي. وبالتالي ما عندي شك في انتهاء التعبد بالأمارة الذي أمرنا به دليل حجيتها، تعبد بمقدار المدلول المطابقي، وهذا يرتفع قطعا بمجيء الزوال. هذه حالة المثال اللي ذكرته، اللي ذكره لنا السيد المصنف رحمة الله عليه، هذا يندرج هذا المثال تحت الصورة الرابعة من أمثلة الصورة الرابعة، يعني أن الأمارة ابتداء عالجت لنا شبهة حكمية، والشك في بقاء هذا الوجوب أيضا نشأ من شبهة حكمية. لكن الفارق الذي يوجد في هذا المثال، الفارق الذي يوجد هنا، أن الحكم الذي دلت الأمارة على حدوثه، على ثبوته، على وجوده، هذا الحكم هو حكم لا توجد فيه، لو استصحبناه فإنه لا يوجد فيه قابلية البقاء، لا يوجد فيه قابلية البقاء. هذا الحكم ينتهي في مرحلة معينة، ولا يمكن أن يبقى إلى ما بعد تلك المرحلة، حينئذ لا ينفعنا استصحابه، يعني نقطع بزواله، نقطع بعدم وجوده. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف قدس سره، هنا سوف يصير الإشكال الذي طرحناه سابقا متركزا، سوف يتركز الإشكال من أننا نشترط في الاستصحاب أن يكون لدينا يقين بالحدوث، ثم بعد ذلك نشك في البقاء. نشترط في الاستصحاب اليقين بالحدوث، ثم بعد ذلك نشك ببقاء ذلك الحكم المتيقن. وهنا إما لا يوجد لدي يقين بالحدوث، وإما يوجد لدي يقين بالحدوث لكنني أقطع بالارتفاع، لأن أنا إذا ردت أستصحب الوجوب الواقعي اللي دلت عليه الأمارة، فهذا الوجوب الواقعي ما عندي يقين بحدوثه. وإذا ردت أستصحب الوجوب الظاهري البقائي فيما بعد الزوال، وهذا الوجوب صحيح أنا عندي يقين بأصل حدوثه قبل الزوال، لكن أنا أقطع بارتفاع عند الزوال، ماكو دلالة مطابقية لبقاء، وبقاء أيضا ماكو مو مدلول التزامي. هنا الإشكال مستحكم، وبما أنه لا يمكن إجراء أولا الاستصحاب الموضوعي لا يجري، لأن ما عندي شك في البقاء بنحو شبهة الموضوعية، الاستصحاب الحكمي بالنحو الثاني، استصحاب الحكم الظاهري، استصحاب البديل الثاني أيضا لا يجري في المقام، حينئذ يستحكم الإشكال. وبالتالي كل من قال أن الركن الأول في الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، هنا بعد ما يقدر يجري الاستصحاب. نعم، لو أنكرنا ركنية اليقين بالحدوث وقلنا أن الركن الأول هو أصل الحدوث واليقين طريق لاستكشاف الحدوث، كما دلت عليه الرواية الرابعة في أدلة الاستصحاب، وهي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة، في هذه الحالة يمكن أن نجري الاستصحاب في هذه الحالة أيضا. إذن الاستصحاب يمكن إجراء في الصور الأربعة ونتغلب على الإشكال المتقدم، لكن مع استبدال الاستصحاب باستصحابين آخرين بديلين أو بأحدهما، نعم هناك حالة من الحالات، هناك بعض الحالات في هذه الصور، بعض الحالات لا يمكن فيها إجراء أي واحد من الاستصحابين المذكورين، وهنا الإشكال يتركز. طب قال في بالإشارة إلى هذا المطلب، قال قدس سره وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته الحكم الذي تخبر عنه الأمارة وتدل عليه الأمارة تثبته الأمارة على فرض ثبوته، لو كان ثابتا، لو كان ثابتا بأن للحكم المدلول للحكم، هذا خبر أن غاية ورافعا، اسمها غاية ورافعا، جامع هذه الصور أن يعلم، هذه النكتة في هذه الصور الأربعة، أن هناك غاية ورافع للحكم الذي دلت عليه الأمارة، يعني أن الأمارة دلت على حكم مغيى بغاية له رافع وأمد، ويشك في حصول الرافع وتحقق الغاية ووصول الأمد، إما على نحو الشبهة الموضوعية، إحنا نعرف الغاية بس ما نعرف هي متحققة أو غير متحققة، ما نعرف أنها متحققة أو غير متحققة، أو الحكمية، أو الحكمية ما ندري هاي الغاية شنو، ما نعرف الغاية. طبعا إذا إحنا نعرف الغاية وما نعرف أنها حاصلة أو غير حاصلة، هنا نقدر نجري كلا الاستصحابين. لكن إذا كنا لا نعرف الغاية، الاستصحاب البديل الأول وهو الاستصحاب الموضوعي لا يجري، لكن يجري الاستصحاب البديل الثاني وهو الاستصحاب الحكمي للحكم الظاهري. وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة غاية ورافع، ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية. وهذه العبارة تشمل كل الصور الأربعة، وقوله بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا، هذا يشمل حتى الأمارة التي تعالج شبهة موضوعية ابتداء، لأنه هنا الشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم الجزئي. نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يريد أن يشير هنا إلى الحالة الجديدة، قل صورة خامسة، قل حالة جديدة لا يمكن أن نجري فيها لا الاستصحاب البديل الأول ولا الاستصحاب البديل الثاني. قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني شك في حصول الرافع، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، المستصحب اللي دلت عليه الأمارة، هل هو قابل للبقاء والاستمرار أو مو قابل، ليس له قابلية البقاء والاستمرار. خب مثال، كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، دلت على الأمارة على وجوب الجلوس، خب هذا مثال للشبهة الحكمية، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، هم شبهة حكمية، فإن الأمارة هنا، خب هاي الأمارة بهذا المقدار ما عندها دلالة مطابقية لوجوب الجلوس بعد الزوال إطلاق، ما أكو، ما عندها دلالة تستمر لا تدل على وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال، دلالة التزامية ما أكو، لا عندها دلالة إطلاقية، لا عندها دلالة مفهومية، وحينئذ فإن الأمارة هنا يدي يوضح عدم وجود دلالة لها على بقاء الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، بعد الزوال لا يوجد فيه لا دلالة مطابقية ولا التزامية، وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفادة من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار والبقاء أكثر من ذلك من الزوال، لأن هي دلالتها المطابقية إلى الزوال، ما بعد الزوال دلالة المطابقية ساكتة لا تنفي ولا تثبت. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، وفي مثل هذا يتركز الإشكال الذي كنا نطرحه، نحتاج إلى يقين سابق ولا يوجد يقين سابق في مقامنا، لأن الحكم الواقعي بالوجوب بوجوب الجلوس إلى الزوال غير متيقن الحدوث، هذا الوجوب الذي أخبرني عنه الثقة، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء لأنه ينتهي، هذا نهايته الزوال، هل يستمر إلى ما بعد الزوال؟ أصلا ما العلاقة؟ هذا المدلول المطابق ينتهي بالزوال. احنا ندري بانقطاعه بالزوال، فما نقدر نستصحب الموضوع، ما نقدر نستصحب هذا الحكم. الموضوع نقدر نستصحبه؟ لا، لأنه احنا ما عندنا شك في الزوال، بل احنا نعلم به، فما عندنا شك فيه حتى نستصحبه. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله ابن سنان المتقدمة. الطريقة الوحيدة لدفع الإشكال هو إنكار ركنية اليقين والاستناد إلى مثل رواية عبد الله ابن سنان الرابعة التي يمكن استظهار كون الركن هو أصل الحالة السابقة كيفما ثبتت. يبقى قبل الانتهاء أنا عندي سؤال، إذا يخلوا الإخوة في أذهانهم ويبحثون عن جوابه، أنه في هذه العبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه قال في العبارة وجامع هذه الصور أن يعلم بأن الحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا، ويشك في حصول الرافع على نحو شبه الموضوعية والحكمية. ثم قال بعد ذلك نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني شك في حصول الرافع، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. هل يمكن أن يقال أن هذه العبارة يريد السيد الشهيد رحمه الله أن يمنع عن جريان الاستصحاب هنا لأجل أن الشك هنا شك في المقتضي وليس شكا في الرافع، فيشير إلى التفصيل بين الشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب والشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب؟ هذا اللي يريد يقوله السيد الشهيد رحمه الله، أو أن مقصوده كان شيء آخر؟ هذا تمام كلامنا في الركن الأول، فكروا في الإشكال اللي طرحته وإن شاء الله يأتي الحديث عنه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.